نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستهل قراءتنا من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، فنبتدئها اليوم بباب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. اقرأ الحديث الأول. حدثنا يحيى بن أيوب.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كتاب الحج. قال النووي رحمه الله: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
الإفراد أحد الأنساك الثلاث، وهو أن يفرد أعمال الحج، فلا يقرن الحج بالعمرة ولا يبتدئ بالعمرة فيدخل الحج عليها، ولا يبتدئ بالحج فيدخل العمرة عليها، على قول، فلأنه يحرم بالحج ويفرد أعماله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والإفراد لا دم على من فعله بالإجماع. قل لي لماذا المفرد ليس عليه دم واجب إلا أن يكون مستحب؟ ليش ما يكون عليه دم؟ أولا الإجماع يكفي دليل، لكن ما وجهه؟
أنه لم يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة.
جيد،
فليس عليه دم. شكرا.
لما جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فأسقط أحد السفرين فلم يسافر للحج من الميقات مع أنه نواه ومر بالميقات، نواه وهو بالميقات، لما أسقط أحد السفرين أوجب الشارع عليه دم، لكن لم يأتي بعمرة أصلا، لم يصنع نسكين، نسك واحد فكان يكفيه إحرام واحد من الميقات، ولم يسقط سفر للميقات حتى يجبره بدم، فكان الدم في حق المفرد مستحب ولا يجب بالإجماع. ولا نرى البخل بالدم وفي صناعة الإفراد، يبخل بالدم، يقول أنا أستغل فلوسي في الهدايا وفي تمتيع أولادي بالعيد بعدما أرجع من الحج، الدم غالي 700 ريال أستفيد منه، فيترك الدم بخلا. وما تقرب أحد لله في يوم النحر مثل الدم، فيترك هذه القربة العظيمة في أعظم أيام السنة يوم النحر لأجل البخل، فهذا ليس بطيب. بل يفرد لأنه جائز، أو لأنه راجح عند البعض الخلفاء الراشدون حج مفردين كما نقله ابن رجب في جامع علوم الحكم. أما أن يتهرب من الدم بخلا على دينه فهذا ليس بطيب. أما القران فهو يكون على أحد أوجه، الأول أن يقول لبيك حج وعمرة كما فعل النبي متى في وادي العقيق كما خرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك واجعلها عمرة في حجه، أو يبتدئ بعمرة كما فعل ابن عمر، وقبل التنسك بالطواف يهل بالحج، مع أنه ابتدأ بالعمرة لكن هل بالحج قبل التنسك بطواف القدوم، فصار إيش؟ قارن. أو وهذا مختلف فيه، والجمهور على عدم صحته أو عدم جوازه، وهو المختار لمن جمع بين الروايات الواردة عن الرسول الواحد القهار، أن يبتدئ بحج يحرم به ثم يدخل معه العمرة، فإذا قلت هذا يمكن قلت نعم، جمهور العلماء قالوا لا يمكن لأنه لم يجدوا له دليل، لكن اقرأ الوارد في هذا الباب فإنه لن يتخرج لك من فعل رسول رب الأرباب إلا هذا المعنى، وهو الذي ذهب إليه النووي ونقله ابن حجر مقرا له في الفتح، من أن من نظر إلى مجموع الروايات الواردة عن النبي في نسكه وجد أنه بدأ فأفرد الحج ثم أدخل عليه عمره، وهو على قول جائز. اقرأ الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه ما قاله ابن عمر أو رواه عن النبي، قال أهلنا مع رسول الله بالحج مفردا أو مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله أهل بالحج مفردا، وهذا موافق لحديث عائشة تذكرونه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى إلا الحج، وموافق لما جاء عن جابر، وموافق لما جاء عن ابن عباس. لكن يشكل عليه الحديث الذي بعده فقراه:
قال المسلم رحمه الله: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة.
نعم، اعلم علمنا الله وإياك. وقبل أن تقرأ في تينك الروايتين، أنه إذا تعارضت أخبار الصحابة بحيث لا ينفي قول الصاحب قول الآخر، جمع بينهما، فإن نفاه من كل وجه وجب الترجيح. هذه قاعدة انتبه لها. مثال: ما حدثت به عائشة رضي الله عنها إذ قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا. وما رواه البخاري في صحيح حذيفة: أتى النبي سباطة قوم، أي مزبلة قوم، فبال قائمة. السؤال: ماذا ترجح، كان النبي يبول قائم ولا يبول قاعد؟ الجواب: كل حدث بما حفظ، الأصل الجماعة. فبال قائما وبال قاعدا، وأكثر ما بال قاعدا فيما يبدو. طيب، هذا حيث يمكن الجمع، حيث لا يمكن الجمع لا بد من الترجيح، وهي أن تتضاد الروايات فلا يمكن الجمع بينهما. وذلك مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. طيب، قالت ميمونة: تزوجني النبي وهو حلال. فهل يمكن الجمع بينهما؟
لا، تعارض كلي.
فحينئذ لابد من الترجيح بأحد أوجه المرجحات الممكنة. مثاله أن نقول: ميمونة هي صاحبة النكاح، رافع سفير النكاح. من أجل ذلك قال سعيد المسيب: وهم ابن عباس، فرجح قول ميمونة على ابن عباس.
لا يمكن الجمال. فاستعمل ابن المسيب الترجيح فقال وهب بن عباس. وهنا روايتان، روى أنس ما يعارض قول ابن عمر في الحديث الذي مضى. ابن عمر ماذا يقول؟ أن رسول الله أهل بالحج مفردا. أنس يقول سمعت النبي يلبي بالحج والعمرة جميعا. الإحرام واحد. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، هذا ابن عمر. فلقيت أنس فحدثت بقول ابن عمر قال ما تعدون إلا صبيانا، سمعت رسول الله يقول لبيك عمرة وحجا. فكل يجزم بما رأى. فهل يمكن هنا الجمع بينهما؟ لمن تدبر أحوال القران التي ذكرناها في أول مرة أو في أول مجلسنا هذا، هل يمكن الجمع؟
نعم
نعم. فكيف نجمع بينهما؟ لا، إيش قبل الوحي؟ وين هذا؟ ما كان تشريع حتى ينقلون الرواة. أنت قبل أن يأتيه آتي، فهمت الآن. أنت قبل الوحي يعني في الجاهلية. بعدت وأنا النجع عنك. قلت قبل الوحي، قل قبل أن يأتيه الآتي، أنك بددت طيب قبل أن يأتيه الآتي يعني بدأ بإيش؟
الإفراد
بالحج ثم
أدخل عليه العمرة.
أدخل عليه العمرة. قال النووي لا يمكن الجمع إلا على هذا. ولذا نقله من حجر في الفتح وأقره، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحج فأفرده ثم أدخل عليه العمرة، وهو قول وإن كان جماهير العلماء لا يقبله لأنه لم يجد دليلا عليه. نعم. فكأن أنس ما سمعه إلا بعد، وهو يقول لبيك حج وعمرة، وابن عمر سمعه من
قبل
بالابتداء. وابن عمر ما نستطيع ننفي قوله، فإنه وافق ثلاثة من الصحابة في خبرهم عن رسول الله. وافق عائشة رضي الله عنها في قولها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى إلا الحج، وكذا جابر وكذا ابن عباس. طيب ما وجه قول ابن أنس ما تعدون إلا صبيان؟ لأنه فهم أنهم برواية ابن عمر إيش يعارضوه، هم ما يعارضوه، أو حقيقة الرواية ليس فيها معارضة له. وإن هم توهموا، قد يكون متوهم المعارضة ولا معارضة، فالعبرة بمن رأى وحفظ. فكل حفظ، ابن عمر حفظ أنه أفرد بالحج فقال لبيك حجة، ومن
أنس،
وأنس حفظ وسمع النبي حيث انتهى به الأمر إلى قوله لبيك حج وعمرة، فلا تنافي بينهما، كما أنه لم يكن تنافي بين عائشة وحذيفة. فقالت حذيفة فقالت عائشة من حدثكم أن النبي بال قائما إيش فلا تصدقوه. تأولت الله يرضى عنها، قال لا تصدقوه. بينما رأينا حذيفة يقول رأيت النبي يبول قائما، فلم يكن بينهما تنافي، فكل حدث بما رأى. فإذا قال قائل هذا الكلام الآن، هذا الكلام من أين؟ قلنا هذه قواعد موافقة للشرع، منضبطة بالعقل الموافق للشرع، وذلك أن الصحابة الأصل أنهم لا يكذبون، وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها في هذا العصر. تسارع في هذا العصر بعض أهل العجلة الطعن في الثقات بالتسارع في تكذيبهم وتخوينهم بلا بينة، مع وجود احتمالات، يختار من احتمال التخوين فقط. فإذا عرف الرجل بالعدالة فيحمل تصرفاته على أحسن المحامل دون سوء ظن عند أهل العدالة، عند أهل العلم، ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، أما من لم يكن منهم فلن يعرف فضلهم. والصحابة أهل فضل وعلم وعدالة، فلن نكذب أحد منهم. نقول عائشة حفظت وإيش
وحذيفة حفظ
وحذيفة حفظ، هنا ابن عمر حفظ وأنس حفظ. حتى سبحان الله في الرواية الأرجح، الرواية الأرجح في أن النبي نكح ميمونة وهو حلال، انظر ابن سيد كيف تعامل ابن عباس، ما اشترى كما نرى اليوم في العصر جرأة في التكذيب، أعوذ بالله، ما قال ابن سيد قد جرأ على الصحابة، كذب عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كذاب يكذب، وهكذا قال وهم ابن عباس انه معروف العدالة، فحمله على احسن ما يكون من الظن الحسن دون الطعن في خبره وانه يكذب وانه مدري شلون. فحذار يا اخوان من اهل العجلة ومجالستهم، اجلسوا مع اهل التحقيق والتأني والعدل والعلم حتى لا تمحق تمحق شؤم بركة عجلتهم بركة علمكم أو فائدتكم التي ترجونها. وقد جاء في الحديث حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، فمن أجزاء النبوة التؤدة في الأمور وترك الاستعجال. في فرق يا إخواني بين الكذب وبين الوهم، ومن لا يعرف ولم يتأد ولم يحقق سيتسارع بتكذيب أي أحد حتى لو كان عدل، يتسارع في الطعن فيه دون تريث عياذا بالله. والطعن في أهل العلم بالتكذيب من أخطر الأمور، لما؟ لأنهم يكون يحفظون آلاف الآثار آلاف الأحاديث، فتسارع في تكذيبهم سراعا هكذا من غير تؤدة يؤدي إلى نفي ما قالوه، خطر هذا جدا. فنسأل الله أن يهدي من ضل من أهل الإسلام إلى الحق والعمل السديد. اقرأ.
وقال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا.
وهذا كما تقدم، كما تقدم، ولا تنافي بين قولهما. اقرأ الذي بعده.
قال النووي باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟
نعم. خرج مسلم تحت ما بوب النووي فقال ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، ما الذي يلزم الذي أحرم بالحج وقدم مكة من الطواف والسعي؟ أي طواف يبدأ ويلزمه؟
القدوم،
طواف القدوم، وهو مستحب باتفاق العلماء. نعم، قال بعضهم أنه واجب، لكن من قال واجب لم يصب، وأن من فات طواف القدوم عليه دم. لماذا لم يصب؟ لأنه لما فات عائشة فلم تطف القدوم وطاف عليها الوقت، وكانت قارنة وكانت يعني متمتعة ثم أصبحت قارنة، لكن فاتها القدوم. لو كان واجبا أي شيء أمرها النبي به؟ بدم، يقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيا بل يريق دما. فلما لم يأمر عائشة بدم دل أن طواف القدوم مستحب، ولم يأمرها النبي بقضائه، وهذا قول جماهير العلماء أن طواف القدوم مستحب. طيب، والسعي، سعي الحج ركن، ما الدليل على أن سعي الحج ركن؟ فقد اختلف العلماء فيه، فذهب ابن عباس أنه مستحب، وذهب بعضهم أنه واجب يجب تركه دم، وبعضهم أنه ركن. قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت ما أتم الله من لم يطف بالصفا والمروة، ما أتم الله حجه، فجعل ذلك رضي الله عنها ركن، مع قول النبي إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، فكتب يحتمل الوجوب ويحتمل الركنية، لكن هو للركنية أقرب بقرينة قول عائشة ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، فعلمنا أن السعي ركن. ولكن السعي ركن وليس زمن الركنية فيه مضيق بل موسع، جاءك حاج بعد 6 أشهر قال نسيت سعي الحج، قل ارجع واسعى سعي الحج وسعيك وحجك صحيح، لم يكن مضيق مثل ايش عرفه، عرف من فاته طلع فجر يوم النحر بطل حجه تحول لعمره. لكن السعي طواف الافاضه مثلا واجبهما او ركنيتهما موسعه بحيث من نسيهما يرجع ويسعى والحمد لله. طيب، فخرج مسلم بسنده عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل نات الموقف؟ قال نعم. ماذا يريد ابن عمر في إفتائي بكلمة نعم؟ طواف إيش؟
طواف القدوم،
القدوم وهو مستحب، طواف القدوم، فيه أن المفتي يجوز أن يكتفي بكلمة نعم، سواء كان ذلك خبرا في العقيدة أو كان ذلك حكما، خبرا مثل ما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها في قصتها التي أصلها في صحيح مسلم، وخروج النبي للبقيع يستغفر لأهلها وأنها تبعت، وفيه أكل ما غاب عن الله يعلمه الله؟ قال نعم. وكذا ما رواه النسائي في سننه. أن عائشة أضافت يهودية وهبتها هبة، فقالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. فقالت عائشة: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قال نعم. وما رواه أبو داود في سننه عن جابر ابن عبد الله أنه قيل له: الضبع الصيد؟ قال نعم. قال: سنة؟ قال نعم. ففيه جواز الفتية بنعم من دون تكرار الجملة، فلا يشترط أن يقول نعم، طف بالبيت قبل أن تأتي الموقف، فيقتصر الفتوى على كلمة إيش؟ نعم، وتكون فتوى، فلا يشترط أن تكون بالفتوى جملة تامة، يعني جملة مذكورة من غير حذف. فالإجابة بنعم ولا تكفي في الفتوى. فقال لما سئل: أيا حلقت قبل أن أرمي؟ قال: افعل لا حرج. وهكذا. قال الراوي: قال نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، لا تطف بالبيت. هذا الذي قاله ابن عمر قاله كافة الكافة سوى ابن عباس، وكلهم يقول إنه سنة ليس بواجب، إلا أن بعض أصحابنا وافق يقولون واجب يجبر تركه بدم، والمشهور أنه سنة. هذا طواف القدوم كما ذكر النووي هنا. قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، لا تطف طواف يتعلق بالحج حتى تأتي الموقف، إذا تأتي الموقف تطف حينئذ طواف الإفاضة. ليش؟ لأن ابن عباس إيش يقول؟
كان يخرج إلى،
كان يقول: من طاف بالبيت كما في صحيح مسلم فقد حل من حجه، ها؟ فقد حل شاء ما باء. قارن مفرد يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي، فحينئذ لا يرى طواف قدوم لمن لم يسق الهدي، يرى أنه عليه عمرة يحل منها بالطواف. ثم متى يطوف؟ في الطواف المتعلق بالحج، لما يرجع من إيش؟ من الموقف،
يوم النحر وما بعده.
اي نعم، يوم النحر. فطاف البيت قبل ان ياتي الموقف. فبقول رسول الله احق ان تاخذه بقول ابن عباس؟ سبحان الله العظيم. ابن عباس كان يقول لهم تمتعوا، يقول بكر عمر ما كانوا يعني يجيبون هذا، يقول: اقول لكم قال رسول الله تقول قول قال رسول الله، قال بكر عمر. وهنا ابن عمر يقول: أبي قول ابن عباس تأخذ لقول رسول الله؟ في تعارض. كل حدث بما اعتقد أنه
الصواب.
ها؟ فلا تنافي بينهما، لكن ما دام أنه خلاف تضاد هنا فلا بد من مرجح. المرجح أنه ما قال ابن عمر، أنه يجوز البقاء على الإفراد، يجوز البقاء على القران، لا يجب الذهاب للتمتع لمن لم يسق الهدي. وقد قال من من الصحابة في صحيح مسلم، قال: متعتنا تلك كانت خاصة بنا أصحاب النبي أبو ذر، أي وجوب المتعة لكي يطهر النبي قلوبهم مما بقي من علائق الجاهلية، وأنه العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك قال دخلت العمرة في الحج أي جواز دخول العمرة في الحج وليس وجوب ذلك كما فهم بعض المتأخرين. نعم.
وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه وأياه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا.
نعم. متى يسقط طواف القدوم؟ متى يسقط طواف القدوم؟
إذا كان متمتع،
إذا وقف بعرفة وضاق عليه الوقت كما حدث لعائشة يسقط طواف القدوم، طواف القدوم، طواف القادم، الورود، الوارد، كل أسماء لطواف القدوم. طيب سؤال، لو أن رجلا فاته طواف القدوم، فاته طواف القدوم ثم وقف في عرفة، ثم بعد ما وقف في عرفة جاء طاف، قال والله فاتني طواف القدوم، جاهل، قال الآن بطوف يوم النحر، فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحاج وحلق وقصر وذبح، ثم جاء يستفتيك بعد 6 أشهر، قال والله أنا لما فات طواف القدوم طفت وسمتع في المخيم يقولون درس، يقول اليوم أعمال الحج ما يلي طواف ويش
وسعي
وذبح ونحر ورمي، قلت الحمد لله قد طفت، طفت ايش؟ وطواف القدوم ما طفت اول مره، طفت يوم النحر وظننت انه خلاص كفيني، لان سمعت انه يقولون في طواف يوم النحر وطفت، وش يسوي هذا المسكين؟ ها وش يسوي؟
لا شيء عارف.
ها اي يقول انحسب له طواف افاضه
لا شيء عليه.
في احد يقول غير هذا؟ ها ما يحسب له، اللي يحسب له يقول ليش، ولا ما يحسب له يقول ليش؟ ها يعني رجل مثلا
هذا طواف القدوم لا يقضى،
رجل جاء إذ يتطوع بالحج وما حج الفريضة، فقال لبيك حجة ونيته أنها
نافلة،
إيش يحسب؟
تجزى عن الفريضة،
تجزى عن الفريضة. رجل جاء يحج عن الغير ويحج حجة مستحبة وما حج عن نفسه، ها؟ فقال لبيك عن زيد، ليش هذا خلاص أيام الصحابة؟ أقول لبيك، يقول لي شوفوا ما عن زيد، عن خالد معاصر مثلا، ينقلب الحج عن من؟
عن نفسه،
عن نفسه. وبهذا أفتى النووي في هذا الباب كما نقرأ في الشرح، فإنه ينقلب دعاء القدوم طواف إفاضة، يحل محل الركن. نعم. طيب اقرأ. قال رأيناه قد فتنه الدنيا، قال وأينا لم تفتنه الدنيا؟ هذا على جهة التواضع، لأن هذا ذاك الرجل قد ولي ولاية، أي إنسان ولي ولاية فقد يحدث له ما يحدث إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. وذلك ابن تيمية يقول في الغالب إلا أن الصحابة أبعد ما يكون عن هذا، والحمد لله، أن من ولي ولاية دخل فيه الكبر، نعم، إذا صار عنده ولاية حتى لو كوخ صغير تجد أنه يتحكم فيه ويقال ليش تمر من غير إذن مننا إلى آخره، يدخل فيه الكبر والعنجهية. وذلك يقول ابن تيمية معاملة هذا الشخص الذي ولي ولاية باللين واجب إيش؟ عقلا وشرعا، بخلاف ما يفعله الخوارج مع ولاة الأمر، يشتدون عليهم ويتكلمون عليهم ويسبونهم جهلة. فمعاملة أصحاب الولايات تكون باللين اللطف وليس بالشدة، هذا إذا ولي ولاية، إذا ولوا إيش ولاية. طيب اقرأ عن الحديث اللي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. خرج مسلم في صحيحه بسنده عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، رجل قدم بعمرة، وفيه ما كان عليه الصحابة من ما نور الله به قلوبهم ووفق ألسنتهم لتدارس العلم في المجالس وإلقائه على العلماء. وهذا اليوم قد قحطت المجالس منه والله، حتى الإنسان صار ينكر نفسه، ربما حضر سنين في العلم لكن إذا حضر مجلس قرابة له أو أصحاب في العمل من العوام انقلب كالعامي مثلهم، ما يعلمهم ولا يأدبهم ولا يتلو عليهم القرآن وتفسيره، ويهيج الشيطان في نفسه يقول خسكت لي داعي، لا لعلك تبكت منهم لعلك، وينتهي المجلس وقد خاض معهم وصار يغتاب وصار يمرر السخف والهزل. لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يكون ذو شخصية قوية بالدين، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير يكون قوي. ومن آثار هذه القوة ما نبه عليه ابن عثيمين، يقول إذا كنت في المجالس فاجتهد أن تقلب المجلس إلى ذكر. وهذه المسألة قالها قبل الشيخ العلامة ابن القيم: فإنما استطيع ذكر الله في نفسك، لأن القوم إذا اجتمعوا فأطال جلوس من غير ذكر الله كمسائل العلم ويصلى على النبي كان مجلسهم ذلك عليهم ترى، أي حسرة، حسرة تقسو قلوبه كثرة الكلام غير ذكر الله يقسي القلب. وأتدري ماذا يعني قسوة قلبك يا طالب العلم؟ قعد في مجلس تكلم في الدنيا قيل وقال وكثرة السؤال، إذا قسى قلبك تبي تحضر أول مجلس علم بعد قسوة قلبك كثرة كلام المجلس تحس بثقل، لقسى قلبك خلاص ما تقدر تحضر. فإذا استمرت ربما ما تحضر في الشهر إلا قليل، فليكن قلبك رقيق أقل من كثرة الكلام بغير ذكر الله، واملأ المجالس كالصحابة بالدارس القرآن والسنة. انظر إلى مجلسهم هذا، كانوا مع ابن عمر قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة، مجلس أسئلة، مجلس علم، مجلس خير، مجلس ذكر. لا إله إلا الله. قال قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته يجامعها وهو طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة؟ ومن علوم ابن عباس كان يرى أنه إيش إذا طاف بالبيت حل. سأل ابن عمر فقال ابن عمر قدم رسول الله فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا. وش هذا؟ وش الفائدة من هذا السرد؟ أن يفهمه ابن عمر أنك لا تستطيع أن تأتي امرأتك حتى تتحلل، ولا تتحلل إلا بهذا في العمرة، وتأتي بالطواف، تأتي بالسعي، نعم، ثم يحلق بعد ذلك، ثم يأتي أهله. اقرأ.
وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. قال مسلم حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. فقال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان. فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمره، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك.
نعم، لماذا هذا السرد من الأخبار الدالة على أن من طاف بالبيت وسعى قارنا أو مفردا يبقى ولا يجب عليه أن يحل؟ كأن هؤلاء سمعوا من يقول أن من طاف قارن أو مفرد ولم يسق الهدي فيجب عليه أن يحل، والصواب إيش؟ يستمر،
يبقى على إحرامه
المفرد وإيش؟
والقارن.
إلا إذا كان ساق الهدي
فيجعلها متعة.
إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. نعم فليجعلها عمرة. فإذا الأنساك لم تنسخ، القران باق إلى يوم القيامة، الإفراد باقي إلى يوم القيامة، فلم ينسخ الإفراد والقران بالتمتع. هذا القول خطأ، بل أنساك كلها باقية لم تنسخ، فمن جاء فطاف بالبيت وسعى وكان قارنا أو مفردا فإنه لا يجب عليه أن يتحلل ويجعل طوافه للقدوم وسعيه للحج عمرة ويتحلل، بل له أن يبقى ولا يجب عليه أن يحل. لو أراد أن يحل يحل وهو أفضل، لأنه سيجعلها عمرة وسيكون تمتع، لكن لا يلزم ويقول يجب أن تحل، لا تبقى على إحرامك لا يوم النحر وأنت محرم، لا يلزم بهذا. فبوب النووي رحمة الله عليه فقال باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. وقال عن محمد وروى بسنده عن محمد بن عبد الرحمن أن رجل من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير، التوكيل بالفتوى جائز؟ إخواني التوكيل بالفتوى جائز؟
نعم.
هل تحفظون شيء من المرفوع دون الموقوف والمقطوع؟
قول علي.
أي قول علي؟
كنت رجلا مذاء.
وليس أول سؤال، يعني عدة أسئلة جاءت في السنة كما قال علي كنت رجل مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني فسألت المقداد فقال النبي يغسل ذكره ويتوضأ اللهم صل عليه. لكن شرط الموكل أيه أن يضبط السؤال، لأنه ما ضبط السؤال يقول سألت الشيخ قال كذا قال كذا، قال أعوذ بالله وش أسوي له. إيه لا قد يأتيك بجواب مختلف لأنه ما أحسن السؤال للشيخ، فلا بد تختار في التوكيل من يضبط كلامك ويضبط سؤالك
كلام
ما وكمان معه مو كسول. أعوذ بالله بعض الناس يسمع يسمع ويمشي ودلها ويكلم وكذا، جاء الوقت سأل الشيخ وقال نحن برجع له وكذا يا الله يا شيخ كذا كذا، وفي نفسه يقول أظن قال كذا، ما يرجع يسأل كسول. وإذا الشيخ حتى ربما يكون عنده حاسة كما يقال سادسة فيقول هكذا قال لك في السؤال، يقول أظن كذا يا شيخ، يقول طيب ارجع ثبت. فلا بد الموكل أن يكون ضابطا حتى لا تختلف الفتوى، أمينا ليس له غرض إلا العلم. قال سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت، شوف أي حل أم لا، ليه الأسئلة هذا جاء؟ لأنه هناك أحد أساطين الصحابة كان يرى أنه من ها إيه من طاف بالبيت حل شام أبا في صحيح مسلم، فأشكل أهل البعض قال سل عروة يحل، فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك، لا تقول له ابن عباس هذا فيه أدب، رجل يقول ذلك فيه أنه ينبغي عند مخافة ترك القيام بحق العالم أن يبهم اسمه، أدخل الشيخ فلان قال قال, قال, قال بعض أهل العلم بهذا، إذا خيف سوء الظن بالعالم أو ملامته إلى آخر ذلك أن يبهم اسمه حفاظا على العلم. فإذا طاف بالبيت يحل، فإن قال لك لا قل هناك رجل يقول ذلك. قال فسألت فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، لا يحل. قلت فإن رجل كان يقول ذلك؟ قال بئس ما قال، فتصداني. يتعرض الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجل كان يخبر أن رسول الله قد فعل ذلك، النبي هل فعل ذلك؟ لا، أمر بذلك، أمر من لم يسق الهدي فليجعله إيش؟ عمرة. وما شاء أسماء وزبير قد فعل ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقال لا أدري. قال ما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، يخاف أنه من أهل الفتن. العراق، العراق مصدر قوة الشيطان، قال الفتن تكون من هناك. حتى قال لي أحد إخواننا العراقيين كنت لما كنت بالعراق يشتد علينا الأمر ثم نتصارع بالكلام ونلقي بالفتن، فلما جئت إلى مكة واستطلت مكة هدأت، فكان العراق موطن شر أو موطن يقوى فيه الشيطان. ولا يعني أنه الصالحون لا يقيمون هناك، أن أحد كان مقيم هناك. وابن مسعود قال ابن عمر بعثت لكم ابن مسعود آثرت به على نفسي يعني، فاسمعوا واستفيدوا يعني منها ليفقه الناس. الأذان، أذن. ننتقل لدراسة التربية. ترى أخذنا فضل ما جاء في الحجر الترمذي، فضل الحجر الأسود. هل يجوز أن تقول الحجر الأسعد تقربا إلى الله واحتراما له؟ ها؟ يجوز احتراما تقول الحجر الأسعد، ما يجوز، هذا ابتداع. اسمه الحجر الأسود كما نص على ذلك، فإن رسولنا قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحديث اللي بعده أخذناه قتيبة، سمعت باب ما جاء في خروج المنى، اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها.
نعم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج
ثقة،
قال حدثنا عبد الله بن الأجلح
وهو صدوق،
عن إسماعيل بن مسلم.
إسماعيل بن مسلم ثقة حافظ لكنه يدلس. نعم.
عن عطاء،
عطاء بن أبي رباح معروف، ثقة عالم جليل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه.
نعم، قد جاء في صحيح البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبرني بشيء عقلت عن النبي، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ فقال بمنى. الحديث وحديث جابر أيضا، فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهله بالحج وركب رسول الله وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث، فهذا الحديث إسناده حسن إن نجا من تدليس إسماعيل بن مسلم، لكن له شاهد كما مضى معك من حديث
جابر وأنس،
جابر وأنس، فهو أصله صحيح وفيه من الفقه أن يوم التروية يستحب أن تحضر في منى وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قصر ليس بجمع، قصر تصلي الظهر وحدها من غير أن تجمعها العصر كما تفعل في مزدلفة وعرفة، وتصلي المغرب وحدها دون أن تجمعها العشاء في يوم التروية وهو يوم الثامن. إخواني بهذه المناسبة أنبه على أمر عظيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الحقب الواحد كم؟
80 سنة.
80 سنة أو 81 سنة. 80 سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم 1000 سنة. سبحان الله العظيم. وأن تعرف هذا وقول الرب إنها ساءت مستقرة ومقامة، تتهاون بالسنن في الحج خاصة في العشر الأولى من ذي الحجة، يوم التروية منها، وحضورك لصلاة الظهر منها. والنبي يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فحضورك يوم التروية وصلاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثواب عظيم. ما معنى ثواب عظيم حينئذ؟ أن تكون ربما، أن يكون الرجل ربما مستحق ليدخل النار، فيأتي شهوده ليوم التروية ثقل ميزانه، خاصة أنه في العشر من الحجة، وإذا به يدخل الجنة وينجو من مئات السنين في النار. إذن يا أخي لا تتهاون بالسنن، تقول يوم التروية سنة بدركه، طواف القدوم سنة بدركه. يا أخي يجري هذا في الأيام العشر من الحجة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد. لا تتهاون بسنن الحج أو تجهل حملات الله يهديهم، همهم المال من بيت ليلة عرفة بعرفة، ما في يوم تروية، لندخل عرفة الصباح، نبي يهملون سنن كثير ويقول أرخص، خلينا نروح للحملة دي أرخص، نتف منها الحج. سنن 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 سنن، ليش؟ ليكون لهم ثمن كبير بأرخص إيش؟ بأقل كلفة. خلاص، طمع يشع، نعوذ بالله. فإياك يا عبد الله والتهاون في سنن الحاج، هذا ما أردته من رسالة. فصلي في منى الظهر يوم تروية وثمانية، وإن كان يوم التروية باتفاق العلماء مستحب، لكن لا تفوت المستحب في العشر، فقد تكون الحسنة ترجع سيادتك وتدخل الجنة بعدها حضورك منها. لا تهاون بالسنن، صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم طلعت الشمس انطلق إلى عرفة، واجمع بين التلبية والتكبير. إخواني، الذي يثبتك على السنن في الحج ويقسي قلبك ولا تشعر بالمشاعر ولا لذتها ولا رقتها، الصحبة. فقد يبتل الإنسان بصحبة هزلية، كثير ما تضحك وتسخب وتعير وتمزح حتى يذهب رونق الحج، وكأنهم في نزهة، كأنهم في مخيم، حتى يتواعدون يلا الحج السنة، حج السنة، هم في ذهنهم اللعب واللهو والسمر والطبخ والنفخ والحطب. ما عنده الحج، جعلوه ربما سلم. اي عظم شعائر الله يا اخي، انت على ارث ابراهيم كما جاء في الحديث، ومن يعظم شعائر الله اي ما اشعر الله بتعظيمه فتقوى القلوب. ولذلك لما تاتي الحج لا تنكب، لا تحدث نفسك نكبه بان تصاحب اي شخص، تدخل في اي حمله. يقول دخلنا في حمله مره مسابقات وضحك ولعب وهزل، ما شعرنا بالحج، مسابقة وضحك، ها من الجائز، أنا أنت، الله أكبر، ما شعرنا بالحج، ما شعرنا بالحج، كنا مخيم ترفيهي. نسأل الله يهديهم بس. ولا يجعل الحج محل للدعوات السياسية. شوف اشتغل كثرة الناس ويدعو إلى شعارات وحزبيات، حرام. الحج للتوحيد، إقامة التوحيد، تعظيم الله، وليس يجعل شعارات، يستغل كثرة الحضور والحشود لتبرز الشعارات ويكون أكثر الموجود معنا ولا يكون ضدنا، ولافتات وشعارات ينقلب الحج إلى مهاترات. فاتقوا الله عباد الله. أكمل الحديث اللي بعده.
وقال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج،
ما أكمل،
قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات.
وليس الظهر والفجر وحسب، وإنما ما تقدم أيضا في الرواية التي قبلها. اقرأ.
قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
إذن هذا الحديث سناده
ضعيف
لأنه منقطع. آخر اقرأ الحديث بعده.
قال الترمذي باب ما جاء أن منى مناخ من سبق.
نعم، منى ما يصلح فيها أن تتحكم وتضع لك حواجز لك شخصيا أنت، وكل سنة تجي فيها وتستعمرها، ما يصلح أصلا، الدولة تمنع هذا. منى أول من يأتي فهو مناخه، والدولة من جهة الاجتهاد قسمت ذلك حتى لا يحصل حريق مثل ما حصل في بعض السنوات، ووضعت خيام ضد الحريق ووسائل للسلامة حتى لا تكون كوارث، واجتهدت الدولة. ولا في الأصل أن منى مناخ من إيش؟ من سبق. لكن هل الحديث صحيح؟ اقرأ.
قال الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى
المروزي وثقة،
ومحمد بن أبان
البلخي وثقة الحافظ،
قال حدثنا وكيع
الجراح الرؤاسي ثقة الحافظ،
عن إسرائيل
بن يونس الهمداني ثقة،
عن إبراهيم بن مهاجر
صدوق لين الحفظ البجلي،
عن يوسف بن ماهك
نعم وهو ثقة،
عن أمه مسيكة،
مسيكة مقبولة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال لا، منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
هذا الحديث إسناده ضعيف.
ضعيف،
فيه علتان، إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق في دينه لكن لين الحفظ في ضبطه فإسناده ضعيف من أجله، والآخر أمه أم يوسف الماهك مسيكة مقبولة. قال الحافظ إذا قلت عن شخص مقبول يعني فهو إذا توبع ولم تتابع فإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند العلماء أن من العهد القديم مناخ من سبق، من جاء بخيمة وضعها يقعد، لكن الاجتهاد كما ذكرنا من الدولة قام المقتضي عندها أن تصنع خيام وتوزعها بحسب ما ترى من شروط للمصلحة العامة، ولما عمل بهذا قلت الحرائق ولا لا؟ ها؟ ما عاد نسمع كوارث والحمد لله. نشكر الله ثم الدولة على هذا المجهود العظيم الذي تفعله في الحج والعمرة واستقبال الناس، حتى نسمع من يأتي لهذه الدولة يشكرون الدولة. لكن هناك أناس قوم بهت يتشبهون باليهود، ما يرضيهم شيء سبحان الله، يشوف النعم هذه ويشوف جهود الدولة كلها يطمسها لأنه في قلبي حسد على هذه الدولة، ما يشكر لها، يأخذ منها الرواتب ويأخذ منها ويتفيأ من ظلال الأمن فيها ويمقتها، ثم يمدح دول أخرى لا تقيم الشريعة من أجل فقط حسده. لو كان الرجل منصف لا أثنى على الدولة، هي أقرب دولة تدعو للتوحيد وتقيم شعائر الدين لو كنت منصفا. أسأله أن يجمع الكلمة على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. الحمد لله رب العالمين.